نستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتحدثنا البارحة عن الأصل الأول أو الشعبة الأولى من شعب الإيمان، وهي الإيمان بالله تبارك وتعالى. الثاني من شعب الإيمان الإيمان برسل الله عز وجل صلى الله عليهم أجمعين وسلم، لقوله تعالى: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين في سؤال جبريل عليه السلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا هو الثاني من شعب الإيمان، الإيمان برسل الله عز وجل صلى الله عليهم وسلم أجمعين، وهذا مذكور في هذه الآية الكريمة، وهي الآية قبل الأخيرة من سورة البقرة: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه، ثم قال: ورسله. والإيمان بالرسل هو أحد أركان الإيمان الستة، والكفر برسول واحد كالكفر بالجميع، فمن شك في نبوة نبي نص القرآن على نبوته أو نصت السنة على نبوته، من شك فيه أو جحد فقد كفر، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل من كفر برسول واحد بمنزلة من كفر بجميع الأنبياء والمرسلين. قال سبحانه وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، وهم إنما كذبوا رسولهم نوحا فقط. وقال عز وجل: كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، وهكذا. وقال عز وجل: وقوم نوح لما كذبوا الرسل، وهم إنما كذبوا نوحا كما قلنا. وقال عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فالذي جحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتابين اليهود والنصارى يكون قد كفر بنبوة عيسى عليه الصلاة والسلام، ونبوة موسى عليه الصلاة والسلام، ونبوة إبراهيم ونوح وسائر المرسلين. وذلك لأن الإيمان بالبعض والكفر ببعض الآخر هو نوع من اتباع الهوى ومعاندة رب العالمين، وهو سبحانه وتعالى المرسل لجميع الأنبياء والمرسلين. والرسالة أعم أو أخص عفوا من النبوة، الرسالة أخص من النبوة، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وهناك بعض الأقوال في التفريق بين النبي والرسول، فقال كثير من العلماء إن النبي هو الذي يوحى إليه بشيء ولا يؤمر بتبليغه، وأن الرسول هو الذي يوحى إليه بشرع ويؤمر بتبليغه. وهذا القول فيه نظر، إذ أن فائدة الوحي هو التبليغ والإنذار والتبشير. أما القول الثاني فهو أن النبي من يرسل في أمة مسلمة ليذكر هذه الأمة ويجدد عهدها بربها، وأن الرسول من يرسل في قوم كافرين ويؤمر بدعوتهم إلى التوحيد والدين. وهناك أقوال أخرى في هذا الموضوع، وقد عد الله تبارك وتعالى في كتابه 25 اسما من أسماء الأنبياء والمرسلين، ذكر في موضع من سورة الأنعام 18 رسولا ونبيا على نسق واحد لقوله تعالى تلك حجت وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. وذكر أيضا جل وعلا في مواضع أخر أسماء أنبياء آخرين كآدم وهو نبي على الصحيح وهود وصالح وشعيب وذا الكفل وغيره، لكن القرآن لم يستوعب ذكر أسماء الأنبياء كلهم ولا المرسلين، والدليل على هذا قول الله عز وجل ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين، وهذه من أعظم وظائف الرسول الإنذار والتخويف من عذاب الله والنار لمن كفر بالله تعالى واليوم الآخر، ثم التبشير البشارة لمن آمن بالرسول وصدق ما جاء به وعمل بما يرضي الله عز وجل، البشارة له بالجنة والسعادة والفوز في الدنيا والآخرة. ومن أعظم وظائف الرسل ما ذكره الله تعالى هنا بقوله رسلا مبشرين ومنذرين، ثم قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وذلك أن إرسال الرسول يقطع حجة العباد، إرسال الرسول إلى قوم يقطع حجتهم أمام الله، فلا يبقى لهم عند الله عذر لأنهم لم يأتهم بشير ولا نذير، والله تبارك وتعالى يحب العذر كما قال عليه الصلاة والسلام ما من أحد العذر أحب إليه من الله تبارك وتعالى، ومن أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. وقال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى لا يبقى للإنسان عذر في أن يقول لو كنت أعلم أن الله لا يحب الشرك، لو أني أعلم أن الله يعذب على كذا لما فعلته. فقطع الله العذر بإرسال الرسل إلى البشر. أول الرسل إلى أهل الأرض نوح عليه الصلاة والسلام، والدليل على ذلك ما رواه البخاري والإمام أحمد أن الناس يأتون نوحا عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ويقولون له يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، ويطلبون منه الشفاعة إلى ربهم سبحانه، فيتبرأ من هذه المنزلة ويقول ائتوا إبراهيم. فنوح عليه الصلاة والسلام أول الرسل، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم خمسة وهم أولو العزم من الرسل، وقد ذكروا في موضعين من كتاب الله تبارك وتعالى تخصيصا لهم ورفعة لشأنهم وتنويها بذكره، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فهؤلاء الخمسة نوح عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وموسى عليه الصلاة والسلام وعيسى عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام هم الخمسة الذين يسمون بأولي العزم من الرسل. وأفضل هؤلاء الخمسة إبراهيم ومحمد صلى الله وسلم عليهما، وأفضل الجميع محمد عليه الصلاة والسلام. والقرآن فيه إشارات إلى أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل وأكمل الرسل، بقوله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أخذ الله تبارك وتعالى العهد على جميع الأنبياء لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم في حياته ليؤمنن به وليتبعنه. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر بن الخطاب صحيفة قال: ما هذا يا عمر؟ قال: هذه صحيفة كتبها لي فلان اليهودي. فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو بعث موسى، لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وقال في رواية: لو اتبعتم موسى وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم. فهذه إشارة في القرآن إلى سيادة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في السنة فقد جاء ذلك صريحا في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة الطويل في البخاري وغيره: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وهذا تصريح بسيادته على جميع ولد آدم. وفي غير الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي آدم فمن بعده إلا وهو تحت لوائي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الرسل من البشر، والدليل على هذا تصريح القرآن بذلك في قوله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وأنكرت الناس أن تكون الرسل من البشر، وقالوا: بعث الله بشر رسولا، وطلبوا أن تأتيهم الملائكة. لكن رحمة الله تعالى وحكمته اقتضت أن تكون الرسل من البشر، لقوله عز وجل: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني لو أن الله تعالى أراد أن يرسل ملكا إلى أهل الأرض رسولا مبلغا لجعله رجلا ليتمكن الناس من الأخذ عنه والتعلم على يديه، لأن طبيعة الملك تخالف طبيعة البشر، ولا يستطيع البشر أن يأخذوا عن الملك على هيئته وصورته لفزعهم منه وخوفهم واضطرابهم وقلقهم من الجلوس عنده. ولهذا قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا لقربناه إليهم ليسهل عنه ليسهل الأخذ عنه. وهذه المسألة كم كانت تصد الناس عن الإيمان بالله والإيمان برسل الله، وما هو إلا عذر أقبح من الذنب كما قيل. قال عز وجل: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم ملكا رسولا. لو كان سكان الأرض من الملائكة لأنزل الله تعالى لهم ملائكة تأمرهم وتنهاهم، ولكنكم بشر. فالذي يوافق الحكمة والذي يليق بالرحمة والمصلحة أن يكون الرسول من جنسكم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسه. هذا من منة الله تعالى علينا ومن حكمته. والرسل أيها الإخوة اصطفاء الله، كما قال عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع عليم. يعني جل وعلا هو عليم بمن يستحق الرسالة من خلقه، سميع لأقواله. فالرسل أكمل الناس خلقا وخلقا، هم أكمل الناس خلقا وخلقا، فأخلاقهم فاضلة وسجاياهم حميدة وفضائلهم مشهورة، وما اجتمع فيهم من الخير لم يجتمع في غيرهم من الخلق. ويعتقد أهل السنة والجماعة بأن النبي الواحد خير من جميع الأولياء، خلافا لما ردده بعض ضلال المتصوفة من أن منزلة الولي فوق منزلة النبي. هذا ضلال مبين وبعد عن الكتاب والصراط المستقيم. قال قائلهم في ذلك: مقام النبوة في برزخ، مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون النبي. فهذا من ضلالهم، وإلا فنحن نعتقد أن نبيا واحدا خير من جميع الأولياء والصالحين. والحديث في الحقيقة يطول في الكلام على الرسل والرسالات، فليراجع الكلام فيه في مواضع ومن الكتب الجامعة في الكلام على الرسل والرسالات: العقيدة الطحاوية وشرحها لابن أبي العز الحنفي، وكذلك البداية والنهاية للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. الثالث من شعب الإيمان: الإيمان بالملائكة. قال: للآية والحديث المذكورين. الثالث من شعب الإيمان: الإيمان بالملائكة. الملائكة خلق من خلق الله، خلقوا من النور، يعني مادة خلقهم هو النور، وصرح بذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، وهو قوله: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، يعني من لهب النار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني مما وصف الله لكم في كتابه أنه خلقه من التراب والماء والطين. فالملائكة خلقوا من النور، هذه مادة خلقه. وأخبرنا القرآن بأن الملائكة لهم أجنحة، قال سبحانه وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الملائكة لهم أجنحة، منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، ويزيد الله في الخلق ما يشاء، ويزيد الله في الخلق ما يشاء. وجاء في صحيح مسلم أن جبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، وجبريل عليه الصلاة والسلام هو أعظم الملائكة وسيدهم ورئيسهم، كما دلت على ذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم ضخام الأجساد أقوياء، لا سيما زبانية النار، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. الملائكة مع عظم خلقها خائفة من ربها تعبد الله عز وجل الليل والنهار ولا تعصيه ولا تتقدم بين يديه. ومما جاء في السنة في عظم خلقها قوله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وفي رواية مسيرة 500 عام، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام. وحملة العرش هؤلاء يستغفرون للذين آمنوا ويحبونه، كما قال الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفوز العظيم. هذا ما حكاه ربنا سبحانه وتعالى عن حملة العرش، أنهم يستغفرون للذين آمنوا ويدعون الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنهم وعن سيئاتهم وأن يدخلهم جنات عدن التي وعدهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وذلك أن المؤمن يرفع له أحبابه، يعني يكونون معه في درجته في الجنة وإن لم يعملوا بمثل عمله، لتقر عينه بأهله وذريته وآبائه وأزواجه إذا اجتمعوا في مكان واحد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يشملهم دعاء هؤلاء الملكة الأطهار الأبرار. ومن أعمال الملائكة أنهم يحصون على بني آدم أعماله، وهذه وظيفة طائفة من الملائكة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، قال بعض أهل العلم حتى أنين المرض، والراجح أن الملائكة عليهم السلام يكتبون على الإنسان ما يتعلق به الثواب والعقاب، وكل ما عليه ثواب يكتب له، وما كان فيه لغو وسقط وغيبة وسب وكذب وما أشبه ذلك فإنه يكتب عليه. ومن أعمال الملائكة العظيمة نزولهم بالوحي على الأنبياء والمرسلين، والمختص بذلك جبريل عليه الصلاة والسلام، ولا ينافي أن ينزل بعض الملائكة أحيانا ببعض الوحي، وإلا فالأصل أن جبريل هو صاحب الوحي وصاحب النزول بالرسالات على الأنبياء والمرسلين. فذكره الله تبارك وتعالى بقوله: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وروح القدس أي الروح الطاهرة أو الروح المطهرة هو جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يسمى بالروح الأمين، وهو الذي كان ينزل بالرسالات ويبشر بها من شاء الله تعالى من خلقه. والملائكة قد تنزل أحيانا لتسديد الناس في أعمالهم وتثبيتهم في حروبهم وقتالهم، كما قال الله عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فالملائكة كانت تنزل جنبا إلى جنب المؤمنين تقاتل معهم وتثبتهم وتعينهم على قتال أعدائهم، وقد تقتل معهم. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن رجلا من الصحابة قال أدركتك رجلا لأقتله فسمعت صوتا فوقي يقول أقبل حيزوم، أحد يقول لفرسه أقبل حيزوم، وإذا الرجل الذي يركض أمامي قد سقط على وجهه، فلما نظرت إليه وإذا قد ضرب على وجهه واخضر وجهه أجمع، فقتل بين يديه وهو لا يرى أحدا. ويقول أنس رضي الله عنه رأيت يوم أحد رجلان أبيضان عليهما ثياب بيض يقاتلان عن النبي صلى الله عليه وسلم كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. قال أهل العلم هما جبريل وميكائيل، كان يقاتلان عن النبي صلى الله عليه وسلم كأشد القتال. فالملائكة أيها الإخوة سبب لتثبيت القلوب، كما أنها سبب للسكينة، كما قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وجود الملائكة في البيت، وجود الملائكة في المجلس يعطي شيئا من السكينة والراحة. ولهذا احرص أخي المسلم ألا يكون في بيتك ما يمنع دخول الملائكة من الصور والكلاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الصحيح لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، صورة ظاهرة صورة معلقة تمنع دخول الملائكة، وكذلك الكلاب. ولو كانت للحراسة فينبغي أن تكون خارج المنزل أو خارج الدار إذا اضطر إليها الإنسان، لأنها تمنع من دخول الملائكة. والبيت الذي لا تدخله الملائكة تعشعش فيه الشياطين، ويبتلى أهله بأنواع من القلق والخوف والاضطراب والبعد عن الراحة النفسية والسكينة والطمأنينة. كما أن الملائكة تنزل على عباد الله تبشرهم بالجنان وبعفو الرحمن عند خروجهم من الدنيا. قال سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. فالملائكة إذن أيها الإخوة تتنزل على الذين استقاموا، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما ادعوا الإيمان ثم اعوجوا، ما ادعوا أنهم يحبون الله ثم يعصونه، وإنما قالوا ربنا الله ثم استقاموا على ذلك، أتبعوا القول بالعمل، قالوا آمنا ثم عملوا بمقتضى الإيمان. أن هؤلاء جعلنا الله وإياكم منهم تتنزل عليهم الملائكة، قال بعض المفسرين عند الاحتضار، تتنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار، وقال آخرون هذا واقع يوم القيامة عند خروج الناس من قبورهم في يوم الحشر العظيم. بماذا تتنزل عليهم؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا. قيل إن الملائكة تقول العبد المؤمن إذا قرب احتضاره أو قرب خروجه من الدنيا لا تخاف مما أنت مقبل عليه، لا تخاف من الحال التي أنت مقبل عليها، لأنه خارج من الدنيا إلى حياة برزخية، والإنسان دائما يخاف من المجهول. وتقول له لا تحزن على أولادك ولا تحزن على من تخاف ضيعته، فنحن أولياؤك في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه من أعظم البشارات التي تكون لعباد الرحمن سبحانه وتعالى. الملائكة أيها الإخوة لهم أعمال كثيرة، منها سوق السحاب وإفراغ المطر حيث يشاء رب العباد، كما قال الله عز وجل أن الملائكة تسبح بحمد الله، والرعد كذلك يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، والرعد كما جاء في مسند الإمام أحمد هو صوت الملك الذي يزجر السحاب، والبرق الذي ترونه مخراق بيده يسوق به السحاب. فأعمالهم كثيرة، والواجب علينا الإيمان بهم ومحبتهم، لأنهم عباد لله قائمون ساجدون راكعون، فمنهم القائم أبدا، ومنهم الراكع أبدا، ومنهم الساجد أبدا، كما يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أقت السماء وحق لها أن تأق، ما من موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد لله تعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: هل تسمعون؟ فيقولون: لا يا رسول الله. قال: ولكني أسمع. أطت السماء وحق لها أن تأط. الأطيط صوت الخشب إذا صار عليه الثقل، إذا وضعت الثقل على الخشب سمعت له صوتا بسبب الوزن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا أسمع أطيط السماء من كثرة الساجدين عليها. فالملائكة خلق عابد مسبح لا يعصي الله، يعني أنه مفطور على الطاعة، لا يتوقع منه المعصية. أما عن كثرتهم فيخبرنا به حديث الإمام البخاري الذي رواه في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في السماء السابعة بيتا يقال له البيت المعمور حيال بيتكم في الأرض، يعني بموازاته، يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه أبدا. في كل يوم يدخل هذا البيت 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه أبدا. بهذا القدر كفاية، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.